بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق آخر من الأخلاق العظيمة التي هي ضمن هذه السلسلة، وهو خلق الحياء. والحياء هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه. وتعددت عبارات العلماء في تعريف الحياء، ومنهم من قال هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم ومحله الوجه، وذكروا جملة من التعريفات. والمقصود بأن الحياء هو من أعظم الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية، وجاء ذكر الحياء في القرآن والسنة، بل أجمع أهل الإسلام على فضل خلق الحياء وعلى أن الحياء هو خلق هذا الدين العظيم. ولذلك يقول جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قال مجاهد ابن جبر: يعني واضعة ثوبها على وجهها ليست بخراجة ولا ولاجة. وجاء عند بعض أهل العلم من أهل التفسير في قول الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال: فأتته تمشي على استحياء وهي تستحي منه. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. قال أهل العلم: أي يستحي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا، هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. فسر جمع من أهل العلم من أهل التفسير اللباس هنا لباس التقوى، قالوا الحياء. وأما الأحاديث في فضل الحياء وفضل التخلق بهذا الخلق العظيم فهي كثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال أهل العلم أن قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام أن الحياء شعبة من الإيمان أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها، فصار بذلك من الإيمان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال بعض أهل العلم: خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا، وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال أهل العلم: فإن الحياء يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وأيضا جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ويقول العلماء: يدخل فيه، يعني في هذا الحديث، حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى، يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرم الله، ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وأخواني، الأحاديث الواقع في هذا كثيرة جدا، وأما الآثار عن الصحابة فأيضا كثيرة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ولذلك اتفقت كلمة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم على فضل الحياء ومكانته ومنزلته. فأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيئها، لا يجنبنا سيئة إلا هو. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم في الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يحمد المسلم ربه عند كل أكلة وشربه؟ هل هذا أفضل؟
الحمد لله، لا شك بأن حمد الله جل وعلا على كل أكلة وشربة أفضل، كما فهم ذلك السلف الصالح رضي الله عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيأكله فيحمده عليها. والأكل والشربة هنا من أهل العلم من ذهب إلى أنها الوجبة، الشيء الواحد، الأكلة والشربة والرضعة، هذا يسمى الشيء الواحد. ولذلك قالوا: لو حمد الله على هذه الأكلة بعد الانتهاء منها فقد أدى شكر الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأكلة المقصود فيها الشيء الواحد، الذي يعني اللقمة بعد اللقمة والشربة بعد الشربة. ولذلك نجد السلف يستعملون هذا وهذا، فلو حمد الله على كل لقمة وعلى كل شربة فقد أتى بالكمال. ومن اكتفى بالحمد في آخر الأكل أو الشربة فالحمد لله يكون ممن شكر الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ: إذا دخلت يقول على مجموعة من الأشخاص فيقول سلمت عليهم، فرد علي شخص واحد فقط، ثم يقول جلست، يعني وجدت يقول ذلك في نفسي، فيعني قال لي يقول من جنبي أن رد شخص واحد يكفي عن الجميع، هل هذا صحيح؟
الحمد لله. أولا، بالنسبة لحكم السلام سنة ورده واجب، حكم السلام سنة ورده واجب. وبالنسبة للرد من فروض الكفايات، فإذا رد واحد سقط الإثم عن الباقين. فإذا سلمت على جماعة ورد واحد فقد أدى حقك على المجموعة، لأن من حق المسلم على أخيه المسلم إذا سلم عليه أن يرد، فقد أدى حق المجموعة. لكن الأفضل والأكمل أن يرد الجميع، وإن لم يحصل فلا يجوز لك أن يكون في خاطرك وفي نفسك شيء عليهم، لأن قيام واحد بالرد يسقط الحق الواجب الذي لك عليهم بمجموعهم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول صلي، فيقول في الركعة الأولى لا أطيل، صلي يقول صلاة يعني يقول معتدلة، لكن يقول أطيل في الركعة الثانية، قد يعني تطول الصلاة أو الركعة حتى تصل إلى ربع ساعة.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وباستقراء صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأنه كان يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية. فقيامك أخي الفاضل أو أختي الفاضلة بالنسبة لمن أرسل السؤال بإطالة الركعة الثانية عن الأولى بهذا المقدار فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فليس كل من أطال في عبادة يكون مصيبا أو محسنا. ولذلك ينبغي لك أو لك بمراجعة هذا الأمر والانتهاء عن مثل هذه الصورة من إطالة الركعة الثانية على الأولى بهذه الإطالة الفاحشة. وإن كانت الصلاة صحيحة، لكن هذه الصورة تجعل الصلاة مكروهة، وذلك لمخالفتك أو مخالفتك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أكمل الهدي. فلا يجوز أن يقول شخص بأن هدي غير النبي أكمل، وإنما يجب على كل مسلم أن يعلم بأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن الهدي وأكمل الهدي، فهذا هديه. وذلك أنه ما كان يطيل الركعة الثانية على الأولى بمثل هذه الصورة. لكن أحيانا قد يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في سورة هي أطول من الثانية بشيء يسير، مثلا في سبح والغاشية، يقرأ بسبح في الأولى وفي الغاشية، والغاشية أطول من سبح في، لكن الإطالة يسيرة جدا لا تستغرق إلا ثواني معدودة. فراجع نفسك وإلزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ يقول هل يجب أن نكون متوضئ عند قراءة أذكار الصباح والمساء؟
الحمد لله، بالنسبة للأذكار لا يشترط لها الطهارة للكبرى ولا الصغرى، فلو كانت المرأة في فترة الحيض فتأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء، ولو كان الشخص عليه جنابة مثلا فله أن يأتي بأذكار الصباح والمساء، هذا في الطهارة الكبرى، فكيف بالطهارة الصغرى؟ ولذلك ليس من شروط صحة الذكر الطهارة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول وقت السجود في الصلاة دائما أغلق عيني، هل هذا جائز؟
الحمد لله، حرج إذا كان الإنسان يتأذى في السجود من فتح عينيه، لا حرج في ذلك، وصلاته صحيحة ولله الحمد. حتى لو كان في القيام إذا رأى بأن فتح عينيه يشوش على صلاته ويمنع الخشوع ويطرد الخشوع، لا حرج لو أغمض عينيه في بعض الأحوال.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
يا الله خصاك ونسلم على الشيخ عزيز والمستمعين جميعا. عندي سؤال طال عمرك بخصوص عقد القران الزواج.
نعم.
إذا مثلا مسلم تزوج كتابية، طبعا العقد لازم موافقة ولي الأمر، فكيف يكون العقد على كتابية؟ هل طبعا عقد قران حسب السنة، ولا في طريقة ثانية إذا كان الأب غير مسلم؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا خمصبح، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح، تفضل.
الشيخ وعدنا بزيارة العين ولا يانا نحن نترياه
إن شاء الله قريب.
حضرنا وياك بارك فيك
عزيز تراك عزيز في العين أنت
عزك الله واصلة واصلة
ومحبينك وايد في العين ويدعو لك ويدعي لك كل ما نسمع صوتك نفرح
يبارك فيك وفيهم يا رب
الله يطول عمرك الشيخ الله يطول عمرك. أنا في صلاة الجماعة في أحد يعني المساجد في يعني في منطقة وتأمم ابن رجل من الجنسية الآسيوية وعندما قرأ الفاتحة يعني ما كله خطأ بخطأ فأنا قطعت الصلاة فهل أنا آثم يعني ولا لا؟ قطعت الصلاة وصليت يعني في مكان آخر صلاة المغرب يعني الرحمن الرحيم وكله غلط يعني كله غلط قطعت الصلاة أنا في هذا. والسؤال الثاني الله حفظك عندما يأتي الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنا مثلا ماد رجلي على طاولة أو يعني منسدح وهذا يعني هل يجوز يعني هكذا ولا أجمع رجلي وأجلس باحترام وأصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا عندما أسمع في التلفزيون أو عند حد يعني هل يعني يجوز وأنا ماد رجلي أصلي يعني كذا يعني مسترخي أو يعني من الأدب أن احترام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كذا يعني أعتدل جزاك الله خير
واضح إن شاء الله جزاك الله خير أخ فلاح ما شاء الله جابه بهزات فضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بهزات تفضل
الله يحييك الشيخ أنا عندي سؤال للشيخ عزيز الله يحفظه بالنسبة إذا أحد الوالدين توفى وترك ميراث واتفق الورثة بارك الله فيك على أنهم يعني يتبرعوا بالجزء اللي يعني يكون نصيب أي واحد منهم مشروع خيري كبناء مسجد أو مثلا وقف خيري فهل هذا يجوز ولا أنه يحتفظ بالمبلغ ويستفيد منه بروحه وهو ما له حاجة في المبلغ ويبي يتبرع بالوالدين أنه يبني بمشروع بارك الله فيك
إن شاء الله
هذا السؤال الله يحفظك
الله يحفظك
حياك الله الشيخ
بس ما شاء الله رد نعم يفضل الشيخ سؤال مصبح يقول في حال تزوج مسلم من كتابية فيقول فضل الشيخ هل الزواج يكون على زواج الإسلام على الدين الإسلامي ويكون هناك يعني بالنسبة للطلاق ثلاث طلقات إلى غير ذلك من الأحكام؟
الحمد لله بالنسبة للمسلم إذا تزوج كتابية فإنه يتزوجها على ما في عقيدة أهل الإسلام من اشتراط الولي والشهود وذكر المهر وبالنسبة للطلاق يجري على الكتابية كما يجري على المسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ فلاح يقول لمنا شخص يقول غير عربي فيقول أخطأ في الفاتحة أخطاء كثيرة فيقول أنا قطعت الصلاة ويقول صليت لوحدي منفردا.
الحمد لله. أولا بالنسبة للإمامة هذا الإمامة شأنها عظيم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر ما جاء في الحديث وتقدم بعض الأشخاص الذين لا يحسنون قراءة القرآن لا شك بأن هذا أمر خطير جدا يعني كيف الآن يتقدم بين يدي أناس يحسنون العربية ولديهم حفظ لشيء من القرآن ويتجرأ هذا بالتقدم ويقرأ قراءة فيها لحن جلي هذا يدل على جرأة غريبة جدا ولذلك إذا يعني صلى الناس فإنهم يختارون الأقرأ فيهم والأعلم ويجنبون مثل هؤلاء الذين لا يرضى الإنسان أن تكون صلاة ناقصة كيف صلاة باطلة الإنسان الآن ما يرضى أن يكون صلاة ناقصة كيف والآن الصلاة باطلة الأمر الثاني بالنسبة للحن على نوعين لحن جلي يعني اللحن الخطأ في القرآن لحن جلي ولحن خفي اللحن الخفي هذا ما تبطل به الصلاة وإنما الصلاة مكروهة هو الذي لا يغير معنى أو لا يقلب حرف مثلا أما اللحن الجلي فهو الذي يغير المعنى فإذا أخونا الفاضل يقول قرأ الأخ هذا الحمد لله هذه الصلاة باطلة كيف الحمد لله الآن قلب الحاء إلى هاء قلب حرف الحاء الحمد لله إلى هاء فهذه الصلاة ما تصح بمثل هذه الطريقة ولذلك يجوز للإنسان أن ينفرد عن الإمام يعني بالنسبة للأخ الفاضل السائل يعني كان الأصل أنه ينفرد، يعني ما دام أنه كبر تكبيرة الإحرام ينسحب من دون قطع للصلاة ويصلي منفردا، ولكن الآن الواجب إذا كان هذا الإمام معين رسميا فيجب رفع أمره إلى الجهة المشرفة على المساجد. أما إذا كان لا يقدم في عزبة في عند جماعة عند كذا أو تقدم هكذا في محطة ولا في مسجد محطة ولا كذا، يجب أن ينبه ويمنع من أن يتقدم بالمصلين وهو لا يحسن القراءة. لكن عموما ما فعلته إن شاء الله صحيح، ومستقبلا أخي الفاضل مثل هذا تنفرد، يسمى الانفراد، مثل ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما انفرد أحد الصحابة وقد صلى خلف معاذ وأطال بهم، هذا يسمى الانفراد، تنفرد ولا تقطع الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا رت يقول نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا يقول أمد رجلي أو يقول منسدح أو متكئ، هل يجوز أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في هذه الحالة أو يجب علي أن أعتدل؟
الحمد لله، أولا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس جميعا من أهل الإسلام أنه لم يشترط لذكره ولا للصلاة على نبيه كما جاءت الشروط في الصلاة، وهذا فضل الله عز وجل. ولذلك السؤال أيهما أفضل، ذكر الله أم ذكر النبي؟ ذكر الله أفضل، ذكر الله أفضل من ذكر النبي. وذكر الله عز وجل لا يشترط له لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى، ولا يشترط له مكان للذكر ولا حال معينة ولا صفة ولا وضعية معينة. فلذلك قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولذلك الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في حال كونه متطهرا وفي كان في حال كونه محدثا، يذكر الله مسافرا ومقيما، يذكر الله في فراغه وفي شغله، هذه فضل الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يشترط لها مثل ما يشترط للصلاة مثلا أو بعض العبادات، وإنما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه، سواء كنت قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو كنت في السيارة أو كنت في المكتب في الشغل أو كنت مسافر أو مقيم أو مريض أو صحيح، تصلي على النبي. فلذلك أخي الفاضل ليس هناك داعي للشخص إذا ورد ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتدل قائما، ليس هناك داعي، لأنه هذا ما ثبت فيه شيء من أفعال الصحابة رضي الله عنه. اللي ثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم، كما حصل في عهد عمر وكذا، يخفضون أصواتهم ويتأدبون. لكن كون الشخص في بلد بعيد يعني ليس في المسجد النبوي ثم يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك داعي إلى أن يجلس ويأخذ وضعية الجلوس المعتدل، هذا وإن كان هذا صادر عن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه غير مشروع من حيث الأصل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الله خير الشيخ.
وياك، الله يبارك فيك محمد.
شيخ، سؤال فضيلة الشيخ عزيز الله يحفظه، سمعت له دورة يمكن فيها عنده برامج الله يحفظه عن الوضوء، فبس سؤالي يمكن أنا ما انتبهت عن أولا فضيلة الشيخ، هل الترتيب في الوضوء يبطل الوضوء؟ يعني إذا أنا توضيت مثلا وما رتبت غسل الوجه مثلا أو اليدين، هذا عدم الترتيب ينقض الوضوء؟ وبعدين شو الفرق بين الترتيب والموالاة الشيخ باختصار؟ السؤال الثاني فضل الشيخ أو الثالث عفوا، نلاحظ أو توجيه الشيخ لبعض الأخوة يوم الجمعة، يعني سبحان الله في بعض الناس تشوفهم يعني ما عنده يمكن شغل ما في شيء، بس يعني أنا تصير معي يعني معظم الجمعة أشوف في بعض الأخوة هدان الله وإياهم جميعا أنه يعني بس فقط متأخر فقط لبس أنه يلحق الصلاة، يعني ما يستشعر كأن اليوم جمعة ولا خطبة ولا تبكير ولا قراءة قرآن، فبس فقط أنه يلحق الصلاة لو ركع ركعتين، يعني لو في الركوع الركعة الأولى، بس المهم أنه يلحق وخلص وانتهى. فشو توجيه فضلة الشيخ
إن شاء الله؟
جزاكم الله
خير. الله يحفظكم محمد، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. نفس الشيخ سؤال مهزع، يقول إذا توفي أحد الوالدين واتفق الورثة أن يتبرع كل منهم بنصيبه لعمل مشروع خيري لهذا الوالد أو الوالدة، هل هذا جائز؟
الحمد لله نعم، من حيث الجواز جائز. فإذا تبرع الورثة بجعل ما أتى كل واحد من أتى نصيب كل واحد من التركة في مشروع خيري يرجون فيه الأجر والثواب للوالدين أو للوالد، لا شك بأن هذا مشروع. لكن أنبه إلى أمر، وهو أنه لا يجوز أن يؤخذ نصيب الوارث بسيف الحياء، بمعنى أن بعض الأولاد قد يكون مقتدر وما في ما ليس محتاجا إلى التركة مثلا أو إلى هذا النصيب، لكن قد يكون بعض إخوانه وأخواته محتاج إلى هذا الجزء، فربما يعني خجل واستحى من بقية إخوته وساهم وهو غير راض عن مثل هذا الأمر. ولذلك أنا أنصح كل وارث إذا أراد أن يتبرع للورثة أن يعرض هذا الأمر عرض، يقول يا أخواني مثلا يا أخواتي أنا نصيبي أريد أن أجعله في مشروع أرجو ثوابه للوالد مثلا، واللي حاب يعطينا خبر بعد يومين ثلاثة مثلا. لماذا؟ لأن أحيانا العقل يغيب في مثل هذه الظروف العاطفية تحديدا، ولذلك تجد بعض الناس يعني التفكير بالعقل الجمعي، التفكير بمثل هذه الأجواء العاطفية، يبادر ويتنازل عن حقه ويسقط حقه ثم يتأسف بعد ذلك، وعنده عليه دين، عنده التزامات، عنده ظروف معينة. فلذلك يعني أنا أرجو من كل شخص، لأن أقول هذا الكلام من خلال مشاكل حاصلة بين الناس الآن خاصة في مثل هذا القضايا، فبعض الورثة عنده رغبة في الخير ومحبة لوالديه ومحبة إيصال النفع، لكن يخطئ في هذا الجانب. فأنا أنصح كل واحد أنه يقول مثلا يا أخواني أنا والله نصيبي من هذه التركة أنا بتبرع فيه في بناء مسجد لوالدي أو أحفر بئر أو شيء أو مشروع. اللي عنده رغبة يخبرني، لكن بعد ثلاث أيام، لا يخبرني الآن، بعد ثلاث أيام يخبرني قبل ما أبدأ المشروع، واللي ما عنده رغبة ما يحتاج أنه يخبرني. هذا حقيقة من أفضل الأشياء التي تجعل بقية الورثة يعني في يأخذون الحق الذي لهم ولله الحمد، ويستثمرون هذا الحق الذي منحه الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يجب عليهم أن يتصدقوا عن الوالدين، هذا من باب التبرع. فالتنبه لمثل هذه الأشياء مهم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ومحمد فالشيخ يقول حكم الوضوء من غير الترتيب، ويقول فرق بين الترتيب، ما الفرق بين الترتيب والموالاة؟
الحمد لله، بالنسبة للترتيب بين أعضاء الورود، عفوا الترتيب بين أعضاء الوضوء الوارد ذكرها في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه فرض في قول جماهير أهل العلم، يذهبون إلى أنها فرض الترتيب بين أعضاء الوضوء. قالوا لأن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يرتب بين أعضاء الوضوء، وأيضا ذكر الممسوح بين المغسولات لفائدة، قال العلماء هي الترتيب، ولذلك ذهب العلماء إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وعلى أنه فرض من فروض الوضوء، والترتيب يكون في الأعضاء، أما في العضو الواحد فلا يجب الترتيب. يعني مثلا اليدين يجوز، لو غسل اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء، لكن خالف السنة. لو غسل قدمه اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء، لكن خالف السنة. أما قضية الموالاة، الموالاة هي أن لا يترك غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، والعلماء يقولون يعني بحيث يترك غسل العضو بعد فترة زمنية طويلة فينشف هذا العضو باختياره باختيار وليس بمثلا اضطرار كوجود هواء شديد ريح شديدة أو الجو حار ينشف العضو. هذا يسمى الموالاة. ولذلك ورد في الحديث الذي في السنن للنبي عليه الصلاة والسلام رأى على ظهر قدم رجل من أصحابه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بأن يعيد الوضوء.
خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أريد منكم نصيحة الشيخ. أقول البعض من الناس يتأخر في عن صلاة الجمعة ويقول البعض يعني يتأخر كثيرا حتى أنه يعني يأتي على الصلاة أو أنه يأتي في الركعة الثانية في الصلاة.
الحمد لله لا شك بأن المحافظة على الصلوات الخمس وعلى صلاة الجمعة دليل على صحة الإيمان وقوة الرغبة في الخير. ولذلك الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين من أركان الإسلام. أعظم ركن الصلاة بعد الشهادتين. والصلاة جاء الأمر بها في القرآن وفي السنة كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام حث أيضا على التبكير إلى الصلاة. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في التبكير إلى صلاة الجمعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحوفها تستمع الذكر. والحديث العامة في مسألة المسابقة إلى الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا إلا استهموا. ولذلك من الخطأ ما نلاحظه من أحوال كثير من الناس ممن ذكرهم الأخ الفاضل السائل أنهم يأتون وقت الصلاة الجمعة، ولا شك بأن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تساهل وتهاون وكسل وعدم وجود الرغبة في هذا الخير وفي هذا النهر المتدفق بالحسنات والأجور ورفعة الدرجات. ويخشى على الإنسان أن يقوده هذا الأمر يقوده إلى ماذا؟ إلى ترك الجمعة. فمن تساهل في التبكير فيتساهل في الحضور أيضا. ومن الناس من فاتته الجمعة كثيرا يأتي تعود على الاتيان وقت الصلاة صلاة الجمعة ثم مضى وقت وإذا به يذهب فيجد الناس قد خرجوا من صلاة الجمعة. فالإنسان رأس ماله هو هذا الدين العظيم، والصلاة هذه نعمة من نعم الله عز وجل، بها تعظم الحسنات وترفع الدرجات وتغسل الخطيئات، وفيها يناجي العبد ربه وهي تأمره بالخير وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، والصلاة كلها خير. فلذلك نصيحة لنفسي ولإخواني في الاهتمام بهذه الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
وياك الله.
عندي كم سؤال لو سمحت إذا ممكن أسأل.
تفضل.
أول سؤال، أنا كنت أمسح ربع الرأس أو تقريبا ثلث الرأس لمدة سنوات في الوضوء، ما كنت أعلم أنه يجب مسح الرأس كاملا، هل علي شيء الآن؟
نعم.
السؤال الثاني، في جنب بيتي مسجدين، واحد صغير وواحد كبير جدا، فالكبير إذا حتى لو تأخرت بلحق في الصف الأول، هو الفضيلة في الصف الأول للتبكير ولا الصف الأول بحد ذاته له فضيلة غير التبكير؟
نعم.
السؤال الثالث، إذا دخلت المسجد لقيت الصف غير متوازن، يعني خلف الإمام على اليسار مثلا في 10 أشخاص، على اليمين في شخص واحد، على اليسار في 8 أشخاص، بعدين في مكان فارغ، بعدين في شخص واقف جنب الحيط، فأنا إذا دخلت على اليسار بكون كملت الصف عشان الرجل اللي جنب الحيط ما يكون منفصل، بس يكون الصف بالمرة غير متوازن، فلا أدخل على اليمين أم على اليسار؟
لو تعيد السؤال مرة أخرى.
خلف الإمام على يمين الإمام في شخص واحد، وعلى يساره في حوالي 8 أشخاص،
وهناك فرجة،
وبعدين فرجة وبعدين في واحد واقف جنبه
عند الحيط. نعم.
أنا تحيات إنه أدخل في الفرجة بحيث أسد فرجة الصف أو أحاول أدخل على اليمين عشان يكون في توازن في الصف خلف الإمام
إن شاء الله.
ولم أدري ما الأفضل صراحة.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر.
عندك حكم غطاء الرأس في الصلاة هل هو سنة أم واجب؟
إن شاء الله.
ممكن كمان سؤال ولا؟
تفضل تفضل معمر.
إذا كنت ناوي أروح السعودية سياحة وبعد السياحة أعمل عمرة هل هذا يجوز؟ يعني أنا ناوي أروح سياحة وعمرة أروح كسائح بعدين لما يعني أدخل في العمرة من داخل السعودية هل هذا يجوز ولا لازم أعتمر قبل المغادرة؟ يعني لبس الإحرام يعني والدخول.
واضح واضح إن شاء الله.
وكمان سؤال في العمرة.
نعم.
الشامبو المعطر هذا يعني أغلب الشامبوهات في الأيام دي فيها عطر فنحن لما نروح عمرة زوجتي تقعد تبحث عن شامبو ما فيش عطر وصعب جدا تجد صابون أو شامبو من غير عطر فهل العطر الموجود في الشامبو يعني نحن لا نطلب لنفسه إنما هو للتنظيف بس في رائحة عطر هل هذا يؤثر في الإحرام؟
إن شاء الله.
جزاكم الله
الله يحفظك بعمر تسمع إن شاء الله رد حياك الله. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ عبد الله تفضل.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بخصوص صلاة في عندي صديقي جنب المسجد تقريبا 60 متر 50 متر البيت من بيته للمسجد بس هو يصلي في البيت من دون عذر هل عليه شيء ولا لا؟
نعم.
والسؤال الثاني هل يوم القيامة يوم الحساب يوم واحد ولا عدة أيام؟ وشكرا.
الله يحفظك يا عبد الله تسمع إن شاء الله جاب. نعم جفل الشيخ سؤال بعمر يقول إن لي عدة سنوات كنت أمسح ثلث الرأس أو ربع الرأس في الوضوء هل علي شيء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة تعميم الرأس بالمسح في الوضوء ليس فيها إجماع وإنما مسألة خلافية فيها قولان. القول الأول يجب مسح جميع الرأس وذلك لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال العلماء الباء هنا للصاق بمعنى أن يكون المسح بشيء فيمسح جميع الرأس وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يعمم رأسه بالمسح صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عليه إمامة فإنه يمسح على الإمامة أو يمسح على الناصية ثم يكمل على الإمامة صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني ذهبوا إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس واختلفوا في المقدار فقال بعضهم الربع وقال بعضهم مقدار ثلاث شعرات وقال بعضهم لو مسح بأدنى ما يسمى مسحا وقالوا بأن الباء هنا المقصود فيها التبعيض وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم واستدلوا أيضا بمسح النبي عليه الصلاة والسلام ناصيته فقط ولكن الراجح تعميم الرأس بالمسح وذلك لصحة الأدلة. وأما قول بعض الفقهاء بأن الباء للتبعيض هذا لا يعرف في لغة العرب وإنما هي للإلصاق في هذا السياق. وبالنسبة لمسح الناصية إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام لابسا ساعتها إمامة مشدودة وما استطاع وعسر حلها ولذلك قال العلماء هذا توجيه العلماء بأنه مسح على الناصية ثم أكمل على الإمامة ثم أكمل عليه. وهذا ما نقول به بأن الإنسان إذا كان يلبس إمامة مشدودة ويصعب حلها وظهر جزء من رأسه فيمسح هذا الجزء ثم يكمل على الإمامة. عموما أخ الفاضل ما مضى ليس عليك فيه شيء وذلك لأنك أولا تجهل الحكم الشرعي وثانيا لأن المسألة فيها خلاف معروف ومشهور بين العلماء ولكن واضح من الآن بعدما تعلمت الحكم الشرعي على المسح جميع الرأس.
جزاك الله خير الشيخ. يقول بجنب بيتي مسجد صغير وآخر كبير لو تأخرت يقول في المسجد الكبير يقول أصلي في الصف الأول فيقول هل الأجر يحسب على التقدم والتأخر أو على الصف الأول؟
الحمد لله بالنسبة للأجر يكون على من سبق إلى الصف الأول. الأجر يكون من سبق إلى الصف الأول زمانا ومكانا هذه الأفضلية. فلدينا الآن صورتان، الصورة فيها التبكير إلى المسجد والحصول على الصف الأول والصورة الثانية الذهاب إلى المسجد متأخرا والحصول على الصف الأول. فأيهما أفضل؟ لا شك بأن الأفضل ما اشتمل على الفضيلتين. الفضيلة الأولى التبكير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير، والفضيلة الثانية إدراك الصف الأول، أما الثاني ففيه فضيلة واحد. لكن يبقى السؤال أيهما مسجد الحي؟ فلذلك أخي الفاضل احرص على أن تكون في مسجد حيك، هذا هو الأفضل. الإنسان يصلي في مسجد حي ولا يهجر مسجد الحي، لأن في حضور الشخص تشجيع لأهله ولجيرانه ولمن حوله، وأيضا حتى يبعد التهمة عن نفسه، لأن من الناس من قد من الناس من لا يصلي في مسجد الحي فربما اتهم في دينه، قالوا هذا ما يصلي. فلذلك من المهم جدا إحياء مساجد الأحياء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول دخلت المسجد وجدت الصف غير متوازن ومتزن، فيقول عن يمين الإمام شخص واحد يقف، وعن يساره يقول ثمان أشخاص ثم فرجة ثم شخص عند الجدار، فيقول هل الأفضل أن أدخل في يمين الصف أو أدخل في الفرجة التي على يسار الصف؟
الحمد لله، الأفضل في مثل هذه الصورة أن تكون عن يمين الإمام، وذلك لسببين. السبب الأول أن نص الفقهاء على أن جهة اليمين بالنسبة للصف أفضل من جهة اليسار، هذا الأمر الأول. ويريدون في هذا حديثا ضعيف من جهة الإسناد، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وهذا ضعيف من جهة الإسناد، لكن الفقهاء نصوا على هذا وهناك أدلة عامة. الأمر الثاني أن التوازن في الصف مطلوب، ولذلك أنت جمعت أيضا فضيلتين في كونك ذهبت إلى ميمنة الصف وأيضا وازنت، وكون هذا الشخص الذي جلس في طرف الصف وبينه وبين الشخص الآخر فرجة، يعني قد يكون لعذر أو قد يكون هو الذي فرط في مثل هذا ومثل هذه الأحوال قد يسدها غيرك ممن يأتي متأخرا، فذهابك إلى جهة اليمين أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما حكم غطاء الرأس في الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لغطاء الرأس للرجل في الصلاة من الآداب التي يتجمل بها المسلم في صلاته، فهي ليست من السنن الشرعية، فالراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعليه عمامته صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي حاسرا إلا في إحرامه لما أحرم بالحج وأحرم بالعمرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للصلاة، والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة هنا تمام التجمل للصلاة، ومن جملة ذلك تغطية الرأس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا ذاهب إلى السعودية للسياحة، هل يجوز أن أتي بعمرة؟
الحمد لله، نعم يجزئك ولله الحمد. فإذا كان ذهابك للسياحة وبيت النية في الذهاب إلى العمرة، نعم، فلكن يعني تأخذ تحتاط وتأخذ ترتيباتك حتى تذهب إلى المكة، فلكن هذا لا يمنع كونك ذاهب أصلا للسياحة، بالعكس بل هذا خير لك أن تذهب للسياحة وأن تحصل أيضا على يعني عمرة فتنال الأجر الكبير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمحرم هل يجوز أن يستعمل يقول الشامبو أو الصابون الذي فيه عطر؟ يقول لأنه يصعب أن نجد صابون أو شامبو يقول من غير عطر.
الحمد لله، بالنسبة للمحرم من محظورات الإحرام عليه استعمال الطيب في بدنه وفي شعره وفي ثيابه وفي طعامه وفي شرابه، فإنه ممنوع من استعمال الطيب. وهذه الشامبوات أو الصابون أو المنظفات المشتملة على المواد العطرية ممنوعة، في الراجح من أقوال أهل العلم، حتى ولو لم يبقى لها أثر بعد ذلك. ولذلك أخي الفاضل يوجد عند المواقيت صابون ليس بمعطر، وكذلك بعض المنظفات، فلعلك إذا وصلت إلى الميقات تشتري هذا الشيء. والأمر الآخر ليس بالضرورة أن الإنسان يعني يغتسل في مثل هذه الفترة بالمعطرات في المنظفات المشتملة على المواد العطرية، فمن ذهب في العمرة فإنه سيقضي وقتا قصيرا ولله الحمد، بخلاف الأزمان السابقة الذين يبقون أياما وهم في حالة إحرام. فلذلك أخي الفاضل ليس هناك داعي إلى أن تشدد على نفسك أو تقع في المحظور لأجل ساعتين أو ثلاث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يسأل يقول صديق عندي صديق يسكن بجنب المسجد يقول 50 متر أو 60 متر لكنه يصلي في المنزل من غير عذر حكم صلاته؟
الحمد لله بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، والله جل وعلا أمر بتشييد المساجد وبنائها لأجل أن يصلي فيها أهل الإسلام من البالغين، قل جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. والعمارة نوعان، عمارة تشييد وبناء وعمارة الصلاة وذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أوجه متعدد الأمر بصلاة الجماعة والزجر عن التخلف عنها، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، وفي لفظ لا يشهدون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه في صلاة الجماعة لا سيما في صلاة الفجر، حتى إذا فقد أحدا منهم شك في أنه من المنافقين، وذلك لقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لهذا الصديق أو الجار يجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم خطورة ما هو عليه، وأن هذا التساهل في شهود الجماعة لا شك بأنه خطير عليه. فهل يرضى أن يتخلق ببعض صفات المنافقين؟ لا أعتقد بأنه يرضى بذلك، ولأجل هذا من المهم جدا أن يشهد صلاة الجماعة وأن يعود نفسه على ذلك وأن يألف المساجد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، والذهاب إلى المساجد والرجوع من المساجد فيه من الأجر والثواب الشيء العظيم. وأنا أقول لمثل هذا الأخ لو أنه قيل لك بأن بأن هناك من يعطيك درهما وهناك من يعطيك 27 درهما تذهب إلى من؟ لا، ركض إلى من يعطيه الزيادة. ولذلك صلاة الإنسان لوحده بدرجة واحدة وصلاته مع الجماعة 27 درجة، فهل يفرط الإنسان في مثل هذا الأجر؟ وأجر الجماعة ليس متوقف على هذه الدرجات، بل هناك أجور عظيمة. جاءت الأحاديث في ذكر فضائل الذهاب والعودة من المساجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول يوم القيامة هل هو يوم واحد أو أكثر من يوم؟
الحمد لله يوم القيامة يوم واحد، يوم القيامة يوم واحد، وتكون فيه الحياة أبدية سرمدية، يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك يوم القيامة هو يوم واحد فقط، هو يوم واحد فقط يحاسب الله جل وعلا الناس فيه، ثم يقضي جل وعلا بينهم، ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عندي عقيقة، هل يجوز أن ندفع للجمعية أم أخذ العقيقة وأعمل؟ يقول عزيمة وأعزم الأهل والأصدقاء.
الحمد لله، لا شك بأن يعني ذبح العقيقة ودعوة الأرحام والأقارب أفضل من إرسالها للجمعية، وذلك لما في هذا من إقامة هذه السنة، وأيضا لما في هذا من صلة الرحم ومعرفة هؤلاء الأرحام ما أتى لك من مولود ويصلون بهذا الرحم، وأيضا تكسب الأجر، وفيه فوائد كثيرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل يجوز دفع الزكاة لشراء مصاحف ووضعها في المسجد؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا من أعمال البر، وهذا وقف يعتبر، فشراء المصاحف ووضعها في المساجد لا شك بأن هذه من أعمال الخير وأعمال البر، لكن على الإنسان أنه يستأذن الجهة المشرفة على المساجد في وضع المصاحف، لأن هناك ترتيب وتنظيم في مثل هذه الحالة، أو أن يرسلها إلى خارج الدولة مثلا لمساجد في دول لا يجدون المصاحف.
الفسيخ من أموال الزكاة قال
لا، بالنسبة لشراء المصاحف من أموال الزكاة لا يجوز، في قول جماهير السلف والخلف لا يجوز شراء المصاحف من مال الزكاة، ولا يجوز بناء المساجد من مال الزكاة. أما من شراء هذا من أمواله الخاصة ومن الصدقات والوقف فهذا مشروع.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل تقول هل يحق للزوجة أن تطلب مصروف شهري نقدي في كل شهر من الزوج؟
الحمد لله، بالنسبة لنفقة الزوجة واجبة على زوجها، وهذا على ما يتفقان عليه من حيث الطريقة ومن حيث الأسلوب، ولذلك الزوج ينفق على زوج، يسكنها في سكن يعني مستقل ما يسمى بالبيت الشرعي، وكذلك ينفق عليها من حيث الطعام والشراب واللباس وبقية الضروريات، بقية الضروريات. هذه المسألة تختلف من أسرة إلى أسرة ومن حالة إلى حالة، فتطلب مثلا شهريا أو أسبوعيا أو كل أسبوعين. وأما قضية الزيادة على النفقة الواجبة فهذا فضل، هذا أمر فضل، فهذا راجع إلى حالة الزوج وقدرة الزوج، ولا تعتقد المرأة أن ما زاد عن الضروريات والحاجيات ملزم به الزوج، وإنما هذا راجع إلى ما يكون لدى الزوج من قدرة وإمكانات، وأيضا من تفضل، من تفضل. فالنفقة ليست هي فقط أن يدفع الزوج مبلغا ماليا وإن كان هو الأصل لشراء الضروريات والحاجيات، لكن لو وفر الزوج هذه الضروريات والحاجيات وبقية الأشياء التي تحتاجها الزوجة والأولاد كفاه ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول حكم الوقوف على القبر بعد دفن الميت وقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، قل ما حكم قول فإنه الآن يسأل؟
الحمد لله، قول فإنه الآن يسأل يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى وحي، فالجزم بهذا لا يصلح، لكن يقول استغفروا لأخيكم نعم مشروع، قل استغفروا لأخيكم، أما أن يقول فإنه الآن يسأل لا، هذا يحتاج إلى وحي، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وذلك ما يدري الإنسان متى يسأل الميت في قبره، ما يدري يعني هذه اللحظة أو بعد ما يذهبوا يولوا عنه مدبرين مثلا. أما الاستغفار له وسؤال الرحمة نعم هذا هو المشروع.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.